الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله المجتبى والنبي المصطفى، بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أنقذنا الله به من الضلالة وأخرجنا به من الغواية، فصلوات الله وسلامه عليه. ما أشرق نهار وما دج ليل وما غارت نجوم، وعلى المهاجرين والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن المتقين هم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. عباد الله، الظلم، وما أدراك ما الظلم؟ خلق ذميم، وذنب جسيم، وأذى عظيم، يحلق الدين ويأكل الحسنات ويجلب على المجتمع الويلات والنكبات، ويورث بين الناس العداوات والمشاحنات، ويثمر الأحقاد والضغائن. بسببه تكون القطيعة والتفرق، وبسببه تكون حياة الناس قد تحولت إلى جحيم وشقاء وكدر وبلاء. أما والله إن الظلم شوم، وما زال الشقي هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. والظلم، عباد الله، طبيعة بشرية جبل الإنسان عليها، فلا تكاد ترى إلا ظالما أيا كان نوع هذا الظلم، ولا ينجو من الظلم إلا من زكاه الله تبارك وتعالى بأن وفقه وامتن عليه بمحاسبة نفسه ومعالجة عيوبها واستخراج هذا الداء الدفين من بين تفاصيلها وثناياها. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والظلم، عباد الله، أشكال متنوعة وشعب متباينة، إلا أنها في مجملها لا تعدو ثلاثة أنواع من الظلم. أما أولها وأعظمها وأجلها فهو الشرك بالله تبارك وتعالى، فهو أعظم الظلم، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وصاحب هذا النوع من الظلم مخلد في نار جهنم، أجارنا الله وإياكم منها، لا يخرج من النار أبدا، وقد حرم الله عليه الجنة. يقول سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما النوع الثاني من الظلم فهو ظلم العبد لنفسه فيما كان دون الشرك من فعل المعاصي صغيرها وكبيرها، فهذا نوع من الظلم. والإنسان إذا لم ينتبه لنفسه ويتدارك حاله فإنه على خطر من غضب الله وسخطه. ولهذا فالمأمور به المسلم دائما أن يجدد التوبة والاستغفار في كل وقت. وقد كان نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول لأصحابه مبينا لهم منهج التوبة أنه لجميع الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: أما وإني لأتقاكم إلا أني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. تفكر في حالنا يا عبد الله ونحن المكبلون بالمعاصي والذنوب، هل نستغفر الله في اليوم 100 مرة؟ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته. أما النوع الثالث من أنواع الظلم، وهو محط رحالنا ومجال حديثنا في هذه الخطبة، فهو ظلم العباد بعضهم لبعض. وهذا النوع أخطر من سابقه، والسبب في ذلك أنه لا تكفي فيه مجرد التوبة بينك وبين الله، لا، لابد أن ترد الحقوق إلى أهلها وأن تستحل ممن ظلمته. وقد يكون هذا المظلوم ميتا فكيف ستدركه؟ أو يأبى عليك حين تطلب منه أن يحللك، فكيف المفر وكيف الخلاص؟ إذن فهذا نوع شنيع من أنواع الظلم. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون من هذا النوع من الظلم تحذيرا شديدا، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: لأن ألقى الله ب70 ذنبا فيما بيني وبينه أحب إلي من أن ألقاه بذنب واحد فيما بيني وبين العباد. وذكر عن أبي بكر الوراق رحمه الله أنه قال: أكثر ما ينزع الإيمان من القلب ظلم العباد. وأخرج أبو نعيم في الحلية من حديث أنس مرفوعا وحسنه الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم 3: فظلم لا يتركه الله، وظلم يغفر، وظلم لا يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك لا يغفره الله، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد، يقتص الله بعضهم من بعض. ولقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة في حجة الوداع في حضور 100,000 من أصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم وأرضاهم، خطب فيهم في ذلك المحفل العظيم، فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فسكتنا، يقول الصحابة سكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغ؟ اللهم اشهد، ألا هل بلغ؟ اللهم اشهد. فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وضرب الرقاب نوع من أنواع الظلم. وصور الظلم بين العباد عباد الله كثيرة ومتنوعة، فمنها ما يكون باللسان، ويدخل في هذا الباب التنابز بالألقاب والغيبة والنميمة والبهتان والقذف والاتهام بغير حق، ونشر قالة السوء بين الناس، وفضح أسرارهم، إلى غير ذلك من أنواع الظلم القولية. وأما الظلم بالفعل والجوارح فإنه يكون بالضرب والقتل بغير حق، ويكون بالسرقة والغش والرشوة، ويكون أيضا بالتجسس على عورات المسلمين والتلصص على محارم الناس. وقد ثبت في الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وجاء في صحيح البخاري: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب. إن الاعتداء عباد الله على أموال الناس على وجه الخصوص بالغصب والقوة قد فشى في هذا الزمان الذي كثرت فيه زخارف الدنيا وتعلق أهلها بها، وهذا اتضح واضحا وجليا في ظلم الأرض والعقار، حيث يستولى على الأراضي وتغير منارات الأرض. وقد جاء في ذلك الوعيد الشديد عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة بسبعة أراضين. وقد يكون السبب عباد الله في أكل أموال الناس هو قوة الحجة وسلاطة اللسان، وقد يكون بسبب ما يهبه ذلك الظالم لمن كان مسؤولا يهب له رشوة أو مالا بغير وجه حق. وقد أخبر رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم عن حال هؤلاء الذين يأخذون أموال الناس بألسنتهم الكاذبة وأيمانهم الفاجرة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة في صحيح مسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه عذبه الله في النار. قال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا حتى لو كان المسروق أمرا سهلا ويسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان عود سواك، فإنه يناله هذا العذاب، جارنا الله وإياكم من عذابه. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن أبشع الظلم والسرقة السرقة من بيت مال المسلمين بحجة أنه مال عام، وكما يقول بعضهم الدولة قوية ولي فيها أو عندها حقوق، هذا بعض حقي، فيتحايل بهذه الشبهة والخديعة الشيطانية ليأكل من بيت مال المسلمين حيثما شاء. وربما إذا نصح قال: ما جئتم تناصحون إلا أنا؟ انظروا إلى من يأكلون الأموال الكثيرة. سبحان الله، هل هذا سيكون لك به عذر بين يدي الله يوم القيامة؟ إذا حاسبك ربك أن تقول: يا رب انظر إلى عبادك الذين يأكلون الأموال التي هي أكثر من مال الذي سرى، أهذه حجة يحتج بها هؤلاء؟ اسمع إلى هذا الحديث. يقول أبو رافع رضي الله عنه، والحديث عند النسائي بسند صحيح، يقول أبو رافع وهو أحد موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت أسير أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بالبقيع، مقبرة البقيع. قال: فالتفت على المقبرة ثم قال: أف لك أف لك، يقول أبو رافع فاستأخرت وظننت أني أحدثت شيئا، فعلت شيئا خطأ، فالتفت إلي وقال عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ امشي. قلت: يا رسول الله، أشيء أحدثته؟ أراك أسفت لي؟ قال: لست أنت، وإنما هذا قبر فلان ابن فلان ابن فلان، كنت قد بعثته ساعيا إلى آل فلان، يعني ليجبي الزكاة. فغل نمرة، أي سرق كساء ربما لا يتجاوز درهمين، فدرع الآن مثله من النار. الآن في قبره يلتهب عليه هذا الكساء من نار جهنم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح كما ذكر الشيخ الألباني أنه كان في إحدى غزواته وهو في الطريق، وقف والصحابة معه ليرتاحوا، فقام أحد مواليه يقال له مدعم لينزل رحل النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم طائش فسقط ميتا، وكانوا في طريق الجهاد في سبيل الله. فقال الصحابة: هنيئا له الجنة، مجاهد ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم ومات هذه الميتة، هنيئا له الجنة. فقال الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة، اسمعوا يا عباد الله، إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. أين من يسرقون الملايين؟ أين من ينهبون الأراضي والمزارع ويستقون على الضعفاء والمساكين؟ أين هؤلاء من هذا الوعيد الشديد؟ ستذهب الدنيا، ستذهب زخارفها، لن يدخل معك القبر يا ظالم، لن يدخل معك القبر مال من مالك ولا عقار من عقارك، ستدخل بعملك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولن ينجيك حكم القاضي إن حكم لك وأنت تعلم في قرارة نفسك أنك ظالم بدعواك هذه. إن الظلم عباد الله قد فشى بصورة مرعبة، وما ذاك والله إلا لضعف الإيمان. إذا ضعف الإيمان أصبح من السهولة التجرؤ على هذه الكبائر، حتى رأينا وسمعنا من يأكل أموال اليتامى المساكين المستضعفين، ونسي أو تناسى هذا المسكين قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي غمرة هذا الظلم والجشع واللهاث وراء حطام الدنيا الفانية، ينسى هؤلاء الظلمة عقوبة الآخرة وهي أشد من عقوبة الدنيا. ألا يعلم ذلك الظالم الذي ظلم ذلك المسكين أنه سيكون خصيما له يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا يعلم أن الله جل جلاله هو الذي سيخاصمه يوم القيامة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. اسمع، إذا كان المخاصم هو رب السماوات العلى، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. أين من يظلمون العمال ويأكلون حقوقهم ورواتبهم؟ راتب بعض العمالة لا يتجاوز وجبة واحدة من وجباتنا حينما يكون عندك ضيف، وربما أقل بكثير، ومع هذا تجد ذلك يسخي على ضيوفه وعلى أولاده وعلى أصدقائه. فإذا جاء هذا المسكين يطلب حقه جلس يماطله ويقدم رجلا ويؤخر أخرى، وربما كلفه فوق طاقته. ألا يعلم هذا المسكين أنه سيوقف بين يدي الله؟ ألا يعلم هذا الظالم أن الله سيقتص منه يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ فخف القصاص غدا إذا وفيت ما كسبت يداك اليوم بالقسطاس في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطع أو مقنع للرأس، أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم نار وحاكمهم شديد الباس. إن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى فغدا توفيها مع الإفلاس. أتدرون من المفلس؟ يقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قالوا: المفلس من ليس له درهم ولا متاع. قال: إنما المفلس من أمتي يوم القيامة، اسمعوا يا عباد الله، من يأتي بصلاة وزكاة وحج وصيام ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فتؤخذ من ليس من أمواله وليس من عقاره، إنما يؤخذ من أعظم رصيد الله في ذلك الموقف وهي الحسنات، فتؤخذ من حسناته وتعطى لمن ظلمه. وكأني به طابور طويل من هؤلاء المظلومين، قد يكون من بين هؤلاء أقرب الناس إليك، قد يكون أبوك أو أمك أو إخوانك أو أبنائك أو زوجتك، يكون من بين هؤلاء المظلومين، وكل يريد القصاص. الموقف هناك ما في مجال للمجاملات ولا هناك مجال للشفاعات. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل هؤلاء لا أحد يعرف أحد في ذلك الموقف إلا من من الله عليه بالصلاح والهداية والتوبة والاستقامة، فإنهم يكونون مع بعضهم حتى يدخلوا جنة الله تبارك وتعالى. فتؤخذ من حسناته فتعطى لمن ظلمه، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرح في النار. بئست النهاية وبئست الخاتمة، أن يأتي وهو فرح بما قدم من الصالحات، حججت 20-30 حجة، اعتمرت كذا، تصدقت بكذا، صليت كذا، فعلت كذا، وإذا به يرى تلك الأعمال جميعا هباء منثورا، ذهبت جميعا لمن؟ لأولئك المظلومين. فاحذروا عباد الله، فإن الظلم مرتعه وخيم وإن نهايته نهاية بشعة. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يخرجني وإياكم من هذه الدنيا وليس لأحد من الناس علينا حقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن الله جل جلاله قد توعد أولئك الظلمة بالعذاب والنكال الشديد إذا لقوه غدا. يقول الله جل وعلا: وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. ويقول سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أجل، إنه يوم القيامة، اليوم الذي تتقازم فيه العظماء وتصغر فيه الكبراء ويذهب فيه البطر والرياء. ذاك يوم القيامة حينما يأتي ذلك الظالم وقد احتمل على ظهره ظلمات الناس ليلقى الله الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد. وإنه والله لوعيد تنخلع له القلوب الحية وتقشعر له الجلود المؤمنة، وكفى به زاجرا عن مقارفة الظلم والإعانة عليه. وإن الله تبارك وتعالى قد توعد كل ظالم بعقوبة أليمة، فاتقوا الله عباد الله لا يغترن أحد منا بقوته، لا يغترن أحد منا بماله وسلطانه. اتقوا الله في الضعفاء والمساكين، اتقوا الله في الزوجات المستضعفات، إنهن عوان عندكم، وإن الله سائلكم عنهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحرجكم حق الضعيفين، المرأة والمسكين. لا تظلموا النساء، اعلموا أنهن ضعيفات، فلا تستقي أيها الرجل على المرأة، إنما قم بالواجب الشرعي الذي أمرك الله عز وجل به. لا تظلم هذه المسكينة لأنها أصبحت ذات عيال، ومن الصعوبة أن ترجع إلى أهلها. لا يا عبد الله، اعلم أن الله أقوى منك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي مسعود البدري في صحيح مسلم، يقول أبو مسعود: غضبت يوما فجلست أضرب غلاما لي. لاحظ، هذا صحابي من أهل بدر، يقول: كنت أضرب غلاما لي أخطأ فجلست أضربه من شدة الغضب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديني ولم أسمعه. يقول: اعلم أبا مسعود، قال: فلم أسمع أو لم أستبد. ثم قال: اعلم أبا مسعود، قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى هذا المشهد. قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا المسكين. فكف يده ثم قال متذكرا سطوة الله وعذابه، قال: يا رسول الله، أشهدك أني قد، ما قال سامحته، بل أعتقته لوجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل لمستك النار. صحابي من أهل بدر، لو لم تفعل لمستك النار. فماذا نقول عمن يظلمون عمالهم وخادماتهم وزوجاتهم والمستضعفين من المسلمين؟ إنه الحساب الشديد والعذاب الوبيل إن لم يتداركهم الله جل وعلا برحمته وعفوه. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. كم من ظالم يغط في سبات نوم عميق، وسهام المظلومين تصيبه في مقتل. في ظلام الليل يرفعون أيديهم ويدعون على هذا الظالم، وهو لا يدري أن هناك بشر يدعون عليه. ووالله لتصيبن هذه الدعوة، لأن الله جل جلاله قد وعد بذلك، وهو لا يخلف الميعاد. يرفع الله دعوة المظلوم فوق الغمام، فيقول جل وعلا ويقسم بذاته الشريفة: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولما دخل خالد البرمكي وابنه يحيى السجن، وكان للبرامكة من المنعة والجاه والسلطان والأموال شيئا عظيما، حتى كانت بيوتهم تطلى بماء الذهب، وفجأة حصل ما يسمى في التاريخ بنكبة البرامكة، فأودعهم هارون الرشيد رحمه الله السجن جميعا، وجردهم من جميع أموالهم. فإذا بهم ينتقلون من تلك القصور إلى سجن ضيق، فالتفت يحيى البرمكي ونظر إلى جدران السجن وإلى يديه التي قد غلتا بالحديد، ونظر إلى أبيه فقال: يا أبتاه، أبعد العز والجاه؟ صرنا إلى ما ترى. فماذا قال الأب؟ قال: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل، غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. أجل عباد الله، من استحضر رقابة الله عليه لم تطب نفسه بظلم ولو كان صغيرا، لأنه يعلم أن الله يرى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعيذني وإياكم من الظلم وأهله، وأن لا يجعلنا في القوم الظالمين. صلوا على إمام المتقين وسيد البشرية أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد، فقد أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كل إخواننا المظلومين في سوريا، اللهم عليك بالظالم الجبار بشار، اللهم عليك بالظالم الجبار بشار. اللهم زلزل الأرض من تحت قدميه وأرنا فيه عجائب قدرتك وانتقامك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء.